نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. قضية المطران موسى الحاج تتفاعل، المطران في بعبدة وشخصيات سياسية ودينية في الديمان. تحذير من سقوط أجزاء من الجهة الشمالية لأهراءات القمح في مرفأ بيروت. للمرة الأولى في تاريخها الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت الإضراب المفتوح. تشكيل لجنة لتنظيم وصول القمح إلى المرفأ وبعدها إلى المطاحن بمساعدة الأجهزة الأمنية. ضربات إسرائيلية في سوريا ووقوع قتلى وجرحى. اتفاقيتان أوكرانية روسية برعاية الأمم المتحدة تسمحان باستئناف صادرات الحبوب. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. لا تزال قضية توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج تتفاعل على أكثر من صعيد. وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة المطران موسى الحاج، يرافقه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون، واطلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل على معبر النقورة لدى عودته إلى لبنان من الأراضي المحتلة. وخرج المطران الحاج من اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح. وفي الديمان استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري، الذي قال بعد اللقاء إن القضاء يحكم نفسه بنفسه، مشيرا أن البت بموضوع تنحية القاضي فادي عقيقي خارج صلاحية وزير العدل.
زيارة سيدنا البطريرك واجب، وهالسرح كمان الزيارة واجبة لهالسرح، أكيد بالأحرى بظرف مثل الظرف اللي عم نعيشه بوجود ملف دقيق كلنا بنعرف شو موضوعه. وأكيد استعرضنا أنا وسيدنا أفكار كتيرة، وتزودت أنا بما لديه من آراء وأفكار بخصوص الملف، وبحتفظ بأكيد بالعدم الإفصاح. أنا اللي بده يعلم الخطأ هو في مؤسسات بقلب القضاء هي بتقول إذا في خطأ ولا لا، ومعروف عن القضاء أنه يحكم نفسه بنفسه القضاء. أنا ما في، خاصة أنه طلبت مبارح أنه استجمع كل المعطيات الموجودة والمتوفرة بالملف لحد هلأ. بعد كتاب خطي أنا لمدعي عام تميز، بعد ما حصلت على جواب، واللي قريته بالصحف أنه طلب الرئيس عويدات من القاضي حقيقي كل المعطيات المتعلقة بهالملف ليحولها لوزير العدل، وأنا بانتظارها. بعد الإعلام مصر على صلاحيات وزير العدل، صلاحيات وزير العدل محدودة. الجواب بلس، الجواب واضح، هاي مش من صلاحية وزير العدل، مش من صلاحية وزير العدل.
واليوم أمت الديمان شخصيات سياسية ودينية تعبيرا عن التضامن مع البطريركية المارونية، ومن زوار الديمان السيد علي الأمين.
عبرنا في هذه الزيارة لصاحب الغطة عن تضامننا مع مواقف صاحب الغطة ومواقف البطريركية الأخيرة، وجددنا له التأييد على مواقفه الوطنية التي تطالب بسيادة الدولة اللبنانية وبقيام دولة المؤسسات والقانون على كامل الأراضي اللبنانية مرجعية وحيدة في قضايا الوطن والمواطن.
كما زار الديمان أيضا وفد من نواب كتلة التجدد، وقال نائب ميشيل معوض بعد لقاء الوفد البطريرك الراعي: نحن هنا اليوم لندافع عن لبنان السيادي والديمقراطي وعن استقلالية القضاء والهوية اللبنانية التعددية، مضيفا أن القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي.
المعادلة صارت واضحة بتصور للجميع،
يا منخضع ومنقبل بمنطقة الذمية ومنقبل ونكون شهود زور على مشروع تغيير هوية لبنان التعددية الحرة مع كل تبعاتها على كل الشعب اللبناني، يا نتعرض لعملية إرهاب فكري ولعملية تخوين ولفتح ملفات على الطريقة العضمية وحتى للاغتيال وللإلغاء الجسدي. موضوع إذا بنادول أو أوغمانتان بحقلنا بحبة بنادول أو بحبة أوغمانتان، أو موضوع قصة أموال خي عم يبعت لخيه أو ابن عام لابن عمه، هيدا صار موضوع بحاجة لكل هيدا اللي نعمل. وصار في جباهزة قانون جديد كلهم صاروا بيفهموا بالقانون، لا بدهم يسمحون. إذا بيفهموا بالقانون يخبرونا مثلا ليش السلاح اللي عم بيجي على لبنان من إيران ما حدا عم بيوقف بوجهه، هيدا قانوني أو دستوري؟ إذا هل قد بيفهموا بالقانون يفسروا لنا مثلا المازوت الإيراني هو مازوت قانوني؟ إذا بيفهموا بالقانون يفسروا لنا مثلا تحويل جمعية إلى مصرف القرض الحسن، هيدا موضوع قانوني؟ إذا هل قد بيفهموا بالقانون يفسروا لنا شو كانت عم تعمل لقاضية غادة عون بنفس الأسبوع خارج نطاقة؟ إذا هل قد بيفهموا بالقانون يفسروا لنا على أي أساس فتحوا صالون شرف لإسماعيل غنية؟ إذا هل قد بيفهموا بالقانون يفسروا لنا كيف رئيس حزب أو ميليشيا غير مسجلة بالدولة اللبنانية عم بيحمي مجرمين محكومين مش متهمين من محكمة دولية وعم بيطلعوا يقولوا علنا أنه هن عم بيحمون هول قديسين؟ يفسرولنا بالقانون هول كلهم شو؟
أيضا زار ديمان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي غادر بعد لقائه البطريرك الراعي دون الإدلاء بأي تصريح. النائب نعمة فريم التقى أيضا البطريرك الراعي وطلب من ديمان بتصحيح الخطأ الذي حصل مع المطران الحاج بسرعة وإعادة الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره.
أمام القانون يلي بيقول أنه ما فينا نجيب سلع من إسرائيل، الواقع هو أنه عندما يسلب أموال الناس وعندما يقف الضمان الاجتماعي ويقف وزارة الصحة والناس عم بتموت أمام عيوننا، كل شخص بيقدر يساعد خيه واجبه يساعد خيه، وهذا مش دولة عم تساعد دولة، هذه عيلة عم تساعد عيلة، وهذا موضوع عمره مئات السنين. بس هذا الجبل لبنان بالتحديد بالحرب الـ 14 كلنا بنتذكر، كل العيال بتدون قديش بقيت، يلي بقي طيب بلبنان هو من مساعدات العالم حواليه. هذا من الناحية العملانية. أما من الناحية السياسية نحن بنعتبر أنه الموقف واحد اليوم، كل أبناء الطائفة المارونية وأخوانهم في لبنان وكل شخص مؤمن بمستقبل هذا البلد المتعايش بين الطوائف والمستقر والحر والسيد عم بيقول اليوم بتصحح هذا الغلط بسرعة كتير. واحد يرجع الأموال لا تتوزع على العيال يلي ناطرتها يلي جايبتها من عيال تاني، اخواتها وولادها بكل منتشرين. اثنين، في عنا لازم يرجع الباسبور للمطران فيرجع يكفي برسالته الرعوية. وثلاثة أكيد تليفونه لأنه من باب الاحترام لهذا الموضوع.
وفي موقف عالي السقف وشديد اللهجة دعا مصدر ديني عبر تلفزيون لبنان إلى قطع الفاتيكان العلاقات الدبلوماسية مع لبنان إذا لم تحترم حرمة الأساقفة. تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع الأهراءات في مرفأ بيروت في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها، وأفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال والبيئة من خلال أجهزة الرصد بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للأهراءات. وأوعز ميقاتي للأجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للأهراءات وعدم اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لأي خطر. إلى ذلك أفاد الوزراء المعنيون أن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الأهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدر ب3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرا نتيجة العوامل المناخية. ويقدر الخبراء أن نيران ستخمد فور انتهاء الكمية، كما حذروا من استعمال المياه لإخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق. كما أفاد وزير الداخلية في تقريره أن الحريق الذي حصل بالأمس نتج عن امتداد النيران إلى الكابلات الكهربائية الموجودة على أطراف الأهراءات، وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإخمادها فورا معرضين حياتهم للخطر. بعد الإضراب التحذيري ليومين الأسبوع الماضي، أعلن موظفو الوكالة الوطنية للإعلام بأسف بدء الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح اليوم. من جهته أيد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي خطوة الوكالة الوطنية بإعلان الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب، كما حض القصيفي المسؤولين المعنيين على المسارعة لمعالجة أسباب إضراب الوكالة الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لتستأنف نشاطها الذي يغطي كل مساحة الوطن من دون تمييز. أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تشكيل لجنة بإدارة وزارة الاقتصاد لتنظيم وصول القمح إلى المرفأ وبعدها إلى المطاحن. وأكد سلام أن 50,000 طن من القمح ستدخل خلال 10 أيام إلى لبنان تكفي لشهر ونصف الشهر.
تشكل لجنة مشتركة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والبلدية، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متمثلة تحديدا بشعبة المعلومات، المديرية العامة لأمن الدولة، والمديرية العامة للجمارك. هذه الأجهزة كلها هتشتغل ضمن لجنة برئاسة وزارة الاقتصاد لتضبط وتلاحق وتتابع موضوع توزيع القمح من اللحظة اللي بتوصل فيها الباخرة على مرفق بيروت أو طرابلس أو أي مرفق تاني بتدخل منه مادة القمح على لبنان لحد بيع ربطة الخبز بنقاط البيع بالأفران. يعني بدأ تلحق كل السلسلة اللي متعلقة بموضوع القمح إلى توزيع ربطات الخبز. بدأ نحكي باختصار عن مهام هذه اللجنة اللي هي أولى مهامة وضع آلية موحدة للتوزيع العادل للقمح والطحين على المطاحن والأفران بمختلف مراحله وبشكل يمنع الاحتكار والتلاعب والغش، وذلك من خلال 5 نقاط مهمة. أول شيء تنظيم عملية وصول القمح إلى المرفأ، تنظيم عملية نقل وتوزيع القمح بين المرفأ إلى المطاحن، تنظيم الإشراف على عملية الطحن داخل المطاحن، والنقطة الرابعة اللي كتير مهمة منع توزيع القمح والطحين إلا من خلال قصائم وفقا لآلية تصدر عن اللجنة، اللجنة الجديدة اللي عم نحكي عنها، تأخذ بعين الاعتبار قدرة المطاحن على الإنتاج وحجم خطوط الإنتاج لدى الأفران اللي هي فيها خلل كتير كبير. النقطة الخامسة مراقبة إنتاج الأفران ومنع استعمال القمح المدعوم إلا لإنتاج الخبز العربي حصرا، واتخاذ التدابير التي من شأنها منع توزيع الطحين المدعوم إلا على المطاحن والأفران. يعني هيدي قصة طحين وبيجوا تجار بياخدوا طحين ما بقى موجودة.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على سيادة العراق الشقيق والقصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك العراقية يوم الأربعاء الماضي. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الانتهاك يشكل تهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، حيث أدى لاستشهاد عدد منهم وجرح آخرون، كما أنه يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه ومخالفة كل مواثيق القوانين الدولية، وشددت الخارجية على وقوفها وتضامنها مع العراق حكومة وشعبا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة من ذوي الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالمجهود الذي تقوم به هيئة التنسيق لدعم اللامركزية، مؤكدا دعمه لها في مقاربتها الحسية لاستخراج قانون يحاكي ما رمى إليه اتفاق الطائف، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجما معه. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من هيئة دعم اللامركزية الإدارية برئاسة نقيب المحامين في بيروت ناظر كاسبر.
هلا مركزية هي رح تخلي يكون في ما يسمى أيضا الاكتفاء الذاتي. نحن اللي عم ندرسه لا يتضمن أي شأن طائفي، أي شأن سياسي، أي شأن هو موضوع وطني بامتياز. ونحن رح نقدم كل الدراسات اللي متوجبة.
أعلن رؤساء الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، المديرية العامة للتعليم، الانخراط في الأضراب المفتوح الذي سبق وأعلنته والتزمت به رابطة موظفي الإدارة العامة في جميع الوزارات، وأعلنوا التوقف عن الحضور إلى مراكز العمل اعتبارا من الاثنين الواقع فيه 25 تموز 2022. رأى وفد اللجنة التوجيهية في لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية في ختام جولة قام بها شملت قوى سيادية وأصلاحية وتغييرية ودبلوماسيين وقائد الجيش أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة على الصعيد الدستوري السياسي السيادي والاقتصادي والاجتماعي، ودعت النواب الذين يعارضون السلاح غير الشرعي إلى التنسيق فيما بينهم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
وقد نوه وفد لجنة التنسيق في خلال هذه الاجتماعات المهمة بوجوب أن يعمل جميع أفراد البرلمان الذين يعارضون السلاح الغير شرعي ويرفضون حكم الساسة الفاسدين على التنسيق فيما بينهم من أجل تكوين جبهة متماسكة ضمن آلية التنسيق لضمان انتخاب رئيس جديد ملتزم بسيادة لبنان المطلقة وحماية هوية لبنان، ويعمل على ضمان حوكمة سليمة شفافة.
قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر اليوم حسب ما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري، فيما قدم المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة مغايرة مؤكدا أن الغارة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، 3 منهم سوريون و3 من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين. وبحسب المرصد فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المز العسكري، وأضاف أن الغارة استهدفت أيضا مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب في دمشق ما أدى إلى تدميره بالكامل. إلى ذلك قتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال أشقاء جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. في اسطنبول وقعت كل من أوكرانيا وروسيا على اتفاقيتين منفصلتين مع الأمم المتحدة تسمحان باستئناف صادرات الحبوب من البحر الأسود إلى العالم، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء العالمية، موجها شكره لمندوبي موسكو وكييف على التوقيع على اتفاق تصدير الحبوب، مضيفا أنه لا حل لأزمة الغذاء دون السماح باستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. على صعيد آخر وسعت الحكومة الروسية قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت عليها كل من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا، وكانت صادقت الحكومة الروسية في آذار الماضي على قائمة للدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية تجاه روسيا، وشملت هذه القائمة 48 دولة وإقليما. تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية بين الميليشيات واتسعت رقعتها. وفي وقت سابق من اليوم أغلقت ليبيا حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وتم تحويل كافة الرحلات إلى مطار مصراتة على وقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي التابعين للمجلس الرئاسي. جاء هذا القرار بعد ما وصلت الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة ثقيلة إلى محيط المطار، وخشية من سقوط قذائف وصواريخ داخله. في الخبر الأخير، توقعت الأرصاد الجوية الأمريكية أن تشتد في نهاية الأسبوع موجة الحر التي تجتاح الولايات المتحدة، محذرة السكان من المخاطر التي قد تنجم عن درجات الحرارة القياسية المرتقبة. وفي أنحاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية، في حين بلغت في بعض المناطق أكثر من 43 درجة مئوية. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.